إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سمعنا في الصلاة قول الله تعالى فيما ذكر عن إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول ربنا تعالى في موطن آخر: قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. آيتان فيهما بيان لأحوال الإنسان مع الشيطان، فالشيطان يقسم أعداءه وأنتم هم، وعداوة الشيطان فرض واجب وحتم لازم. يقسمهم إلى قسمين: قسم وسيلة إفسادهم وإبعادهم عن جنة ربهم، التزيين والإغواء. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين، تزيين وإغواء بمجرد إلقاء الوسوسة في القلب، فإن العبد سرعان ما يتابع الشيطان ويسير وراءه. وحال هؤلاء هم العصاة، فالشيطان يطمع بالموحدين سواء كانوا من العصاة أم العابدين، وهمه في المآل أن يجعل الناس معه في النار من الخالدين. ولذا الشيطان لا يقف عند حد، فالشيطان له نصيب من كل العباد حتى من الأنبياء. الشيطان له نصيب من الأنبياء. ما هو نصيب الشيطان من الأنبياء؟ يؤلب الناس عليهم، يؤلب الناس عليهم، فهذا نصيب الشيطان من الأنبياء. فيوقع الإنسان بداية في ترك المسنون ليكون ذلك بريدا له في ترك الواجب، ويوقع الإنسان في فعل المكروه ليكون بريدا للوقوع في الحرام، ويوقعه في الحرام ليكون بريدا له في الوقوع في البدعة. وإذا وقع الإنسان في البدعة ما أقرب المبتدع من الشرك والكفر. ولذا دائما انظروا إلى أهل البدع، دائما عندهم، لا أقول شرك أصغر، هم يجوزون أشياء كثيرة فيها ما فيها من الشرك. فإذا وقع الإنسان في البدع والتغيير والتبديل من دين الله سبحانه، سرعان والعياذ بالله تعالى ما يقع في الكفر. صنف إضلاله بالإغواء والتزيين، صنف آخر أسمى من هذا الصنف وأعلى مرتبة وأغلى منزلة عند الله سبحانه، لا يمكن للشيطان أن يضله إلا بالقعود في طريقه. قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أين الشيطان يقعد؟ في قولك في بين يدي ربك على وجه الوجوب في اليوم والليلة 17 مرة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يقعد في هذا الصراط المستقيم، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم والشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الصنف هم العباد. الشيطان نصيبه من العابد أوسع بكثير من نصيبه من العالم. ولذا يذكر شيخ الإسلام وغيره أن الشيطان تمثل للشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من أهل العلم، وله كتاب اسمه الغنية، وكتابه بديع قرر فيه معتقد السلف، وفيه فصل في الرد على الرافضة لم يطبع للآن، موجود في النسخ الخطية ولا يوجد في أي طبعة من الطبعات، حذف عن عمد لوجود الصلة المشبوهة بين التشيع والتصوف. وقد ألف بعض معاصرين من العراقيين من الشيعة أطروحة في مجلدين سماها الصلة بين التشيع والتصوف، فالشيعي يرى العصمة في إمامه، والصوفي يرى العصمة في شيخه، والظاهر والباطن أمر واسع مشترك بين التصوف والتشيع. فالشيخ عبد القادر الجيلاني يذكر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه في ذات يوم في خلوته جاءه إبليس وقال له على عرش، والعرش عليه نور، وقال له يا شيخ عبد القادر أنا ربك فاسجد لي، لقد رفعت عنك التكليف. هذا قعود في طريق العباد. يا شيخ عبد القادر أنا ربك اسجد لي فلقد رفعت عنك التكليف. فنظر فقال، لو إنسان جاهل، شيخ جاهل كما يفعل بعضهم اليوم، قل له خلاص أنا أصلي، الله عز وجل أكرمني فرأيته يقظة وقال لي لقد رفعت عنك التكليف، قوموا صلوا. يقول للمريدين قوموا صلوا، أما أنا خلاص رفعني. هذا واقع من غير دافع. نظر إليه وقال اخسأ أنت الشيطان، محمد صلى الله عليه وسلم خير مني، ولم يرفع عنه التكليف. فسود هذا العرش وقال شيخ عبد القادر لقد نجوت بعلمك. عارف الشيطان هذا عالم، لكن العالم فطن، العالم الرباني موفق. فقال له اخسأ لقد نجوت برحمة من الله وفضل، أنا لم أنجو علمي، لقد نجوت برحمة من الله وفضل. قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قعود. أخرج الإمام النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له في طريق الإسلام وقال أتسلم وتترك ملة آبائك وأجدادك؟ قال فعصاه وأسلم. ثم قعد له في طريق الجهاد وقال له أتجاهد وتقتل وتنكح زوجتك ويوزع مالك؟ قال فعصاه وجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم فكان حقا على الله من فعل ذلك أن يدخله الجنة. فالشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها، همه ومبتغاه في النهاية أن يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله تعالى. فالشيطان له يقسم الناس إلى قسمين، قسم يغويهم بالتزيين والإيحاء والوسوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس وإن نسي وسوس، وربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيجب على كل عبد أن يخوض هذه المعركة. معركة العداوة مع الشيطان أمر واجب، فمن لم يكن عدوا للشيطان كان من حزبه، ومن كان من حزبه فهو يصير إليه إما باتباع الإغواء والتزيين، وإما بالسقوط في المعركة بعد جولات من خلال خعود الشيطان. قال: بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. تأملوا معي: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كل الجهات يأتيك بها، يأتيك من بين اليد واليمين موسوسا لك أن تفعل الخير القليل ليصدك عن الخير الكثير. يقول الإمام ابن القيم: من كان في طاعة فجاءه الشيطان ففتح عليه باب طاعة أخرى حتى لا يهنأ بالباب الذي هو فيه، قال: فلا يتزحزح عما هو فيه، وليحفظ الخاطر الذي جاءه، وبعد أن يفرغ مما هو فيه يتحول إلى الخاطر الذي جاءه، فإن فعل ذلك مرات قليلة فإن هذا الخاطر لا يعود إليه أبدا لأنه من الشيطان. فالمسألة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت تريد تعمل طاعة، جاءك خاطر أن تتحول عن هذه الطاعة، ابقى ثابتا على الطاعة، ثم بعد ذلك بعد أن تفرغ من الطاعة افعل الخاطر الذي جاءك. فإن فعلت ذلك لن تجد في قلبك وسوسة وإغواء، وسوسة لأن تترك هذه الطاعة لتفعل غيرها لأنها من الشيطان، ولأنك تعاملت معها بتوفيق من الرحمن. وهذا: ثم لآتينه من بين أيديه، ثم قال بعدها: وعن أيمانه. هذا بين اليد واليمين، وأما الخلف والشمال فهي ما يزين العبد للإنسان، ما يزين الشيطان للإنسان. تأملوا معي هذه الجهات، أي جهة لم تذكر ولا يمكن للشيطان أن يأتي الإنسان منها؟ الفوق. لماذا الفوق؟ لأن الإنسان لا يقدر على أن يدحر الشيطان إلا بتأييد من الله سبحانه. ولذا لعلي ذكرت لكم أكثر من مرة ما ذكره تاج الدين السبكي عن والده تقي الدين، قال له: يا بني، إن كنت تمشي في الطريق ونبحك كلب ما تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: ثم نبحك، ما تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: ثم نبحك فتفطن الإبن، فقال: يا أبت دلني ماذا أفعل؟ قال: قل ونادي بأعلى صوتك: يا رب الكلب كف عنا كلبك، يا صاحب الكلب ابعد كلبك عن الطريق ترتاح، لا تبقى ترمي بحجر ولا تتعب من هذا النبح. فأنت يا أيها العبد إن أردت أن تخلص من وساوس الشيطان فالجأ إلى الله، والجأ إلى الله بصدق. اللجوء إلى الله من غير صدق لا ينفعك، كما كان يقول الحسن البصري قديما رحمه الله، كان يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وقد ذكر ربنا ذلك على لسان إبليس، فقال عقب الآية: إلا عبادك منهم المخلصين. وفرق كبير بين عباد الله المخلصين وعباد الله المخلصين، في فرق بين المخلص والمخلص بفتح اللام وكسر اللام. المخلص الذي يدرب نفسه على الإخلاص، لم يبلغ المقام لأن يكون من المصطفين الأخيار، هذا من المخلص، الله الذي اجتباه وخلصه. ف فهذا الشيطان لا يقدر عليه بإذن الله باعترافه هو. ولذا قال بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل عن يوسف: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: من اتهم يوسف فهو شر من الشيطان. من اتهم يوسف أنه أتى المرأة قال هو شر من الشيطان، لأن الشيطان برأه، لأنه قال: إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من العباد المخلصين. فإذا الشيطان أعلن أنه في حربه مع يوسف أنه ما قدر عليه فهو بريء. فالذي يتهم يوسف هو شر من إبليس. فالعبد المخلص الذي درب نفسه على الإخلاص وثبت عليه وصدق في رجوعه إلى الله ولم يلتفت قلبه في أي طاعة من الطاعات إلى غير الله، وهذا هو الإخلاص. العبد المخلص لا يقدر الشيطان على إغوائه، وإن ناله نصيب منه فسرعان ما يتذكر فإذا هو مبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. لا يبقى في عماية، لا يبقى في عماية ولا في غواية. فإذا الشيطان أخذ من العبد المؤمن شيئا سرعان ما يتذكر فيكون مبصرا ليس على عماية توصل إلى غواية. فإذا الشيطان يقسم الناس إلى قسمين، فاعلم من أي القسمين أنت، وانتبه واحرص على أن تربط قلبك بربك وأن تتذكر الآخرة لتسلم بإذن الله تعالى من وساوس الشيطان.
مثلا الشيطان ابليس يقول ربي بما اغويتني،
نعم،
اغواء الله له، علم الله سبحانه وتعالى السابق انه مش ممكن يصير ويؤمن ولا
لا. الله عز وجل هدده ووعده ليوم الدين،
الله اذن لنا،
نعم، فهو قضى الله تعالى عليه بان يكون من اهل النار والعياذ بالله تعالى. جاءتني عده اسئله أجمل الجواب عليها لأن الكلام فيها طويل عن الحج، وتكرر السؤال أكثر من مرة. رجل حج بنية التمتع، وبعد أن أخذ العمرة رجع إلى جدة فاستراح في جدة، ثم في اليوم الثامن مشى إلى مكة، فهل حجه تمتع أم مفرد، وهل عليه الدم أم لا؟ والجدة ليست حصرا، وإنما بعد أن أخذ العمرة رجع إلى منطقة الحل. العلماء يقسمون مناسك الحج إلى ثلاثة أقسام: خيرها التمتع، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه منهم علي جاءه من اليمن متمتعين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بعد أدائهم العمرة أن يتحللوا، وكان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على ما خبروا آباءهم وأجدادهم يعظمون إتيان النساء في الحج، حتى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتحلل سألوه عن أي عن مراده من التحلل، عن أي التحلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. هذه اللفظة الحل كله لها أثر كبير في الحكم في هذه المسألة. فمن أهل العلم قديما وحديثا قالوا الحاج إن أخذ العمرة وفرغ منها فله أن يتحلل الحل كله. ظاهر السياق والملابسات، السياق والسباق من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، لك أيها الرجل إن كانت زوجتك معك وقد أتيت بالعمرة لك الحل كله، لك أن تأتي حتى بالجمع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا من ذلك، حتى قال جابر بن عبد الله قال فمضينا إلى منى أي إلى اليوم الثامن وأذكارنا تقطر منيا، يعني من قرب عهد بالتمتع بالزوجات، وكان هذا أمر ليس عليه العرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم ما عليه أهل الجاهلية. من حج قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه منذ قدومه فلا يتمتع، فمقابل الإذن بهذا التمتع يهدي الإنسان، يذبح دما. فبعض أهل العلم قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله قال كل شيء، حتى لو جاء رجل من اليابان ولا من الصين أخذ عمرة فله بعد أخذ العمرة أن يرجع إلى بلده ويبقى حتى يأتي اليوم الثاني. حقيقة لم يقل بهذا القول من السابقين إلا الحسن البصري، وكان يفتي به شيخنا الألباني رحمه الله. بينما اشترط جماهير أهل العلم، وقد صح ذلك عن جمع من التابعين وصح عن ابن عمر وعن أبيه عمر، أن الإنسان حتى يكون متمتعا لا بد أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، لا بد أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت كما في الصحيحين هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، إن رجعت فتجاوزت الميقات أو إن كنت في الحل ثم رجعت إلى الحرم فلا بد لك من عمرة جديدة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وقال به الإمام أحمد، بل هو مذهب جماهير الفقهاء، وصح عن ابن عمر في موطأ مالك وعن عمر وجم فيما ذكر ابن أبي شيبة، بمعنى أن الحاجة حتى يكون متمتعا لا بد له من أمور. أولا لا أقول أن ينوي التمتع، من قال لبيك اللهم بحج ثم أتى بعمرة نقول له تمتع، لأن الأصحاب ما كانوا قد نووا التمتع. لكن لا بد أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، فالتمتع لا يمكن حتى يقع تمتعا، حج التمتع حتى يقع تمتعا لا يجوز أن تجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص. بعض الناس بحج تمتع يقول العمرة لأبي والحج إلي، لا، هذا ليس بتمتع. حتى تكون متمتعا أولا لابد أن تقع العمرة والحج عن شخص واحد. تريد تحج متمتع عن أبيك تقول أنا أريد العمرة عن نفسي والحج عن أبي، نقول له لا، اجعل العمرة عن أبيك والحج عن أبيك، فالحج بكماله وكامل أركانه يكون عن من؟ عن الشخص المحجوج عنه. نعم الذي يحج عن غيره له أجر، أنت يا من تحج عن أبيك، الصلوات الفرائض التي تقضيها في الحرم الأجر أجرها لمن؟ لك أنت الآن، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، هذه لك. النفقة التي تنفقها من مالك الخاص بك، أجر النفقة لمن؟ لك. تعبك، تعبك البدني لك. ففرق بين من يحج عن نفسه وبين من يحج عن غيره. نعم الحج عن الغير يسقط الركن، يسقط الركن عن المحجوج عنه، لكن ليس من حج عن نفسه كمن حج عن غيره. فالأجر الكامل يكون لمن حج عن نفسه، أما عن غيره فأسقط الفريضة عن غيره، لكن أجره أنقص من أجر من يحج عن نفسه. الشرط الثاني، لابد أن تقع العمرة والحج في أشهر الحج، فالحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، فكما أن العبد لا يجوز له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، كذلك ما يجوز للعبد أن يوقع الحج ولو كان تمتعا بعمرته وحجه إلا في أشهر الحج. وهذا يفيدنا في الافتراض الآتي، رجل ذهب إلى مكة في شوال في رمضان وقال أنا اعتمرت وناوي التمتع، وعمرتي في رمضان عمرة التمتع، واليوم الثامن أبقى في مكة بغض النظر هل بقي بالقانون بغير القانون نتجاوز عن المسألة، أبقى في مكة إلى اليوم الثامن، ففي اليوم الثامن لأن إذا رجعت قد أمسك فأمنع من الحج، أبقى في مكة لليوم الثامن، يوم الثامن أذهب إلى منى وتمتع. نقول له لا، حجك هكذا ليس بمتمتع. لماذا؟ لأنك أوقعت العمرة في غير أشهر الحج. أشهر الحج شوال، ذو القعدة، العشر أو كل ذي الحجة، فلا بد العمرة تقع في شوال. واحد حج اعتمر في شوال وقال أنا متمتع، بقي في مكة إلى العشر ذي الحجة، فحينئذ هو متمتع. فأشهر الحج تبدأ من شوال، فإن أخذ عمرة قبلها فجاء شوال وأراد أن يتمتع لابد أن يأتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة قبل الثامن من ذي الحجة، قبل أعمال الحج. إذن الشرط الأول أن تكون العمرة والحج عند شخص واحد، الشرط الثاني أن يوقع العمرة في أشهر الحج، الشرط الثالث أن يبقى في مكة ولا يخرج إلى الحل على قول ابن عمر وعمر وجمع من التابعين منهم عطاء، وهذا أيضا مأثور عن عكرمة وعن جمع ذكرهم ابن أبي شيبة في المصنف. فهذه الشروط الثلاثة التي يقع فيها الحج تمتعا. فأنت الآن إن أخذت الحج، إن أتيت بالعمرة ثم رجعت إلى الحل وجد من الحل، جد من الحل، ينبغي أن تبقى في الحرم على قول جماهير العلم، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وذكر جملة من الآثار في الجزء الرابع صفحة 99، ونقله قال وقال به الكافة من السلف والخلف. فالذي يأخذ العمرة ينبغي أن يبقى في مكة ولا يخرج منها. لا يلزم مكة مكة يعني البيت للحرام، يلزم منطقة الحرم لا يرجع للحل، يبقى حتى يتمتع. إن خرج فحينئذ هو ليس بممنوع من شيء، فبمقابل التمتع يهدي. طب رجل خرج، خرج إلى منطقة الحل أو رجع إلى بلاده، واليوم سهل، اليوم أصحاب الأموال عندهم طائرات خاصة، سهل جدا يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة في اليوم الثامن، هذا ليس بمتمتع. هذا إن رجع في اليوم الثامن إلى مكة يرجع فيحج مفردا، وحتى يكون متمتعا لا بد له من عمرة جديدة. هذا قول كافة أهل العلم سلفا وخلفا، وعلى هذا قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
سياقة الهدي من شروط التمتع والذي اشترط في مكة،
لا يلزم أن تسوق الهدي لا في التمتع ولا في القارن، لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من ساق الهدي أن يحج قارنا، لكن لا يلزم سوق الهدي من للتمتع ولا للقارن. وقد وقع خلاف في القارن، فقال بعض أهل العلم أن تسوق الهدي من أدنى الحل. ومن أعجب ما سمعت من بعض مشايخ المدينة، سمعت من بعضهم أو على لسان بعضهم، أنا لم أسمع لكن سمعت من غير واحد من طلبة العلم على لسان بعض المشايخ من أهل المدينة، قال اليوم الأغنام تأتي مع الحجيج، فهم جميعا يحجون قارنين. نقول ما تأتي الأغنام مع الحجيج؟ هؤلاء ما الحجيج لا يسوقون الأغنام وهم لا يملكونها، هذه لمن التي تذهب الأغنام بالقوافل؟ هذه لمن؟ هذه تجارة، وهذا ليس سوقا للهدي. السوق للهدي أن تجلله وأن تشعره، أن تسمه بسمات معينة وأن تجلله. إيش يعني تجلله؟ كانوا قديما يجللون الأنعام، ولما يصلون إلى مكة يأخذون هذا التجليل ويزينون ويغطون به الكعبة، هكذا كانت تكسى الكعبة. فاليوم السيارات هذه الكبيرة التي تحمل الأغنام هذه ليست مجللة ولا عليها إشعار ولا هي ملك للحجيج، هي ملك تجار بيعت لمسالخ هناك، فهذا يمشي بها ليس سائقا لها للحج ولا معظما لا عز وجل بها، ولا تأخذ أحكام الحج وأحكام من ساق هديا. وبالتالي من الخطأ القول بأن الناس اليوم الذين يفيدون إلى مكة من مناطق الحل أنهم قارنون وليسوا بمتمتعين. أخ يسأل يقول أنا عاقد على امرأة حديثا، وأحيانا أذهب إلى زيارتها في بيت أهلها فيدركني وقت الصلاة وأنا هناك، حينها أصلي الأوقات في بيتها، أصبحت الكعبة هكذا أصبحت خلاص المسجد. عجيب. الثراء المال والنساء منعطفان خطيران في حياة طالب العلم، فالطالب العلم غير متزوج على منعطف خطير إن تزوج، فعليه أن يحسن اختيار. لو كانت هي طالبة علم تحب زوجها الذي عقد عليها لدفعته إلى المسجد. يقول ولا أذهب إلى المسجد تجنبا للإحراج الذي أسببه أثناء دخولي وخروجي، ومجتمعنا محافظ، وإذا أكثر الرجل الدخول والخروج إلى بيت زوجته كثرت الأقاويل. مع العلم أنني عاقد عليها من 3 شهور، لكن أغلب الناس لا يعلمون. لماذا جاء الشرع بالإشهار والإعلان؟ حتى تقطع هذه الأقوال. اعلن النكاح. لماذا الشرع رغب النساء بالغناء؟ لماذا لا يخرج صوت في فرح وفق الضوابط الشرعية على إثر هذا الأمر حتى تدخل وتخرج كما شئت؟ فالشر كله بركات قد نغفل نحن عن بعضها، وبسبب ابتعادنا عن بعضها نقع أو نوقع غيرنا في حرج. فالمطلوب منك أن تشر ولو لم تدخل، أعلن النكاح، وفي الحديث واجعلوه في المساجد، وفي زيادة ضعيفة واضربوا عليه الدفوف، لكن إشهار النكاح حتى في المسجد أن تخبر أهل المسجد، فكل أهل المسجد يعلمون أنك الآن جاي على هذا المسجد تصلي فيه، وأنت إيش أعلن النكاح. هذا الإعلان كلما اتسع كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد عن الشبهة. فالمطلوب منك إما أن تتجنب أوقات الإحراج فتأتي مثلا بعد العشاء إن أردنا أن نجاريك في كلامك، لكن هذا ليس عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فيما تبرهن معنا من خلال دروس شرح صحيح مسلم أنها واجبة، الله تعالى أعلم. أخ من الرياض يسأل عن حديث يقول: أعرف اهتمامكم بالإمام القرطبي وتفسيره، وقد ذكر عند الآية رقم 13 من سورة الرعد هذا الحديث: روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ السائقة ذاكرا لله عز وجل، ولم أظهر على من خرجه مرفوعا، أرجو من فضيلتكم التكرم بدلالتي على من أخرجه. أخي أبو محمد، الإمام القرطبي ليس من أهل الحديث، وخرج من قرطبة ودخل مصر بعد احتلال سقوط الأندلس، وأول ما دخل مصر دخل من طريق الفيوم، ثم استقر في الأسكندرية فترة، والأسكندرية في تلك الفترة كانت تغلي وتفور بعلم الحديث، كان فيها الحافظ الكبير الشهير أبو طاهر السلفي، وقد أدرك الإمام القرطبي تلاميذ أبي طاهر السلفي، وأبو طاهر السلفي عنده إغراب كثير، فدون الأحاديث من خلال ما سمع ومن خلال بعض الكتب التي اعتنت بالغريب من الحديث. وتخريج أحاديث تفسير القرطبي مشروع قديم عندي، وقد جردت الأحاديث المذكورة في تفسير القرطبي حديثا حديثا، كل حديث على بطاقة، ولما بدأت أعمل وجدت أن العمل شاق جدا، ولعلك تمضي الأسابيع في الحديث الواحد وأن تبحث ولا تجد شيئا. أما اليوم بالحاسوب فالله أعلم الحال، هذا الحال كان قبل البرمجة المذكورة. المراد مصادره عزيزة في حالات نادرة، في مرتين أو ثلاثة في تفسيره، ومرة في كتابه التذكرة، أورد الإمام القرطبي أحاديث مسندة منه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من طريق أبي طاهر السلفي في كلها، وكان أبو طاهر السلفي شيخ الشيخ، شيخ القرطبي. فلما جاء لبيئة كلها حديث تأثر بهذه البيئة، فأخذ الإمام القرطبي ينقل، ويكثر النقل من كتابه نوادر الأصول، من كتاب نوادر الأصول الحكيم الترمذي. الإمام القرطبي يكثر من النقل من نوادر الأصول الحكيم الترمذي، ونوادر الأصول كتاب مليء بالآثار، وفيه كثير من الأحاديث المرفوعة، وهي في حقيقتها ليست بمرفوعة وإنما هي موقوفات أو مقطوعات. وكتاب الحكيم نوادر الأصول طبع في تركيا، وسامح الله الناشر، ولا أريد أن أقول قطع الله يده كما قال بعض إخواننا المشتغلين من المعاصرين المصريين بعلم الحديث، قال: رأيت الكتاب كله أسانيد، والأسانيد طويلة ولا داعي لها، فحذفتها. الإسناد لا يحذف في كتاب مثل كتاب النوادر. وحقيقة يسر الله تعالى 4 نسخ من كتاب الحكيم، وبعض إخواننا ولعلهم معنا الآن يجمع مسند الحكيم، فقط نريد أن نجمع جميع ما وقع مسندا من كتب الحكيم، ثم تفصل يعني تفهرس حتى يقف طالب العلم عليها. الذي وجدته وهذه فائدة جيدة وحسنة لطلبة العلم، الحديث الذي لا يعزوه الإمام الترمذي الإمام القرطبي في تفسيره لأحد: إياك أن تعتقد أنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي لم يعزه القرطبي لأحد: إياك أن تحتج به. فبضاعة القرطبي ضعيفة في الحديث. الحديث الذي معنا الذي يسأل عنه الأخ أبو محمد من الرياض: لا تأخذ الصاعقة ذاكرا لله عز وجل. هذا حديث خرجه شيخنا رحمه الله في الضعيفة برقم 2568، وعزاه فيها للطبراني في الكبير والواحد في الوسيط وابن الشجري في الأمالي، وكلها مطبوعة. لكن الصواب أن الحديث ليس بمرفوع، وقال شيخنا رحمه الله عن المرفوع ضعيف جدا. فالحديث هذا من قول أبي جعفر الباقر: إن الصاعقة لا تصيب لله ذاكرا. وصح عنه كما في زهد ابن المبارك برقم 907، وكذلك عند ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق برقم 116 و117 و118. فهذا وكذلك أخرجه مرفوعا أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة برقم 782، ولم يصح كما ذكرت، وهو عنده أيضا من قول عبد الله بن أبي زكريا: بلغني أنه من سمع الرعد فقال، إلى آخره، برقم 785. فالحديث الصواب أنه من قول أبي جعفر الباقر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأ بعض الرواة فرفعه فلم يصب في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي جعفر الباقر على ما ذكرت، والله تعالى أعلم. نعم، أبو جعفر الباقر من أمة أهل السنة، لكن الشيعة ينسبون زورا وبهتانا لجمع هم أئمة كبار عند أهل السنة كالصوفية كما ذكرت لكم. يقول ابن رجب مثلا في ترجمة الشيخ الجيلاني عبد القادر في زمنه من القرن الثامن، يقول: وقفت على كتاب في مجلدتين حشاه صاحبه كذبا وزورا عن الشيخ عبد القادر. إذا كان كذب قديم، كيف الآن؟ الشيعة يكذبون على جمع ممن ينتسبون إليه. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ أخ من الخرطوم يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار السويد بعرض دراسة الماجستير في هندسة الاتصالات ومعالجة الإشارات الرقمية بغرض نفع الإسلام وإيجاد موطن قدم في جامعة طيبة في جامعة طيبة بالمدينة النبوية؟ أخي أبو حفص، السفر إلى ديار الكفر لأمر عارض كالدراسة أو التجارة أو المعالجة أمر لا حرج فيه، إذ الأصل في الأمور الحل. والنهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، فالنهي في الإقامة فحسب، فالمنع من الإقامة. أن يقيم الإنسان في ديار الكفر بحيث ينصهر في مجتمعهم ويصبح سنا في ذولاب يفكر بتفكيرهم وينسى ما تعارف عليه الناس من عاداتهم وتقاليدهم ويذوب في مجتمعاتهم، فهذا هو الممنوع. أما إن ذهب الإنسان لمعالجة، لسفرة، لدراسة، والله يعلم من قلبه أنه محصن بأن يبتعد عن الشهوات والشبهات، وإن كانت الدراسة طويلة لأحب إلي، ولا سيما في من يجد في نفسه ضعفا، أن ترافقه زوجته. من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، لأن الزوجة حينئذ تقي العبد بإذن الله تعالى من شهوات. فمن يجد في نفسه عزمة على تقوى واستقامة وأنه لا يميل لشهوات القوم، واليوم العبرة بالشهوات لأن القوم أهل خواء، والشبهات تنطلع على العقلاء، والزمن زمن علم، وهذا لله الحمد والمنة لم يبقى أمامنا إلا محاربة على هذا الصعيد، وهذه لا تكون إلا بالتقوى. ومن يرى في نفسه ميلا وهو أمام دنيا وآخرة، فالعاقل يقدم الآخرة ويترك الدنيا، ورحم الله من قال لو كانت الآخرة من خزف والدنيا من ذهب، وكان الخزف باقيا والذهب فانيا، لكان حقا على العاقل أن يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف.